بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يقول تعالى ذكره: والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا في إنفاقها. ثم اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع، وما الإسراف فيها والإقتار. فقال بعضهم: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله وإن قلت.
في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا، اختلف أهل التأويل في النفقة التي عناها الله هنا، ما المراد بها؟ نعم.
فقال بعضهم: الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله وإن قلت. قال: وإياها عنا الله وسماها إسرافا. قالوا: والإقتار المنع من حق الله. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله تعالى. وساق بسند عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما كان سرفا. ولو
هذا جبل، جبل أبي قبيس، نعم.
ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان سرفا. وساق بسند عن ابن جريج قال: قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال: في النفقة فيما نهاهم، وإن كان درهما واحدا، ولم يقتروا ولم يقصروا عن النفقة في الحق. وساق بسند عن ابن زيد في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال: لم يسرفوا فينفقوا في معاصي الله. كلما أنفق في معصية الله وإن قل فهو إسراف، ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أمسك عن طاعة الله وإن كثر فهو إقتار. وساق بسند عن عمر مولى غفرة أنه سئل عن الإسراف ما هو، قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف. وقال آخرون: السرف المجاوزة في النفقة الحادة، والإقتار التقصير عن الذي لا بد منه. ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن إبراهيم قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قال: لا يجيعهم ولا يعريهم ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وساق بالسند عن محمد بن يزيد بن خنيس أبو عبد الله المخزومي المكي قال: سمعت وهيب بن الورد ابن أبي الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال: يرحمك الله، أخبرني عن هذا البناء الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: هو ما سترك من الشمس وأكنك من المطر. قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا الطعام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما سد الجوع ودون الشبع. قال: يرحمك الله، فأخبرني عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما ستر عورتك وأدفأك من البرد. وساق بسند عن يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: والذين إذا أنفقوا الآية، قال: كانوا لا يلبسون ثوبا للجمال، ولا يأكلون طعاما للذة، ولكن كانوا يريدون من اللباس ما يسترون به عورتهم ويفتنون به من الحر والقر، ويريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع وقواهم على عبادة ربهم. وساق بسند عن يزيد بن مرة الجعفي قال: العلم خير من العمل، والحسنة بين السيئتين، يعني إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وخير الأعمال أوساطها. وساق بسند عن مطرف بن عبد الله قال: خير هذه الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين. فقلت لقتادة: ما الحسنة بين السيئتين؟ فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. وقال آخرون: الإسراف هو أن تأكل مال غيرك بغير حق. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن أبي معدان قال كنت عند عون بن عبد الله بن عتبة فقال ليس المسرف من يأكل ماله إنما المسرف من يأكل مال غيره. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك قول من قال الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه والإقتار ما قصر عما أمر الله به والقوام بين ذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأن المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصا فيهما ما كان مذمومين ولا كان المسرف ولا المقتر مذموما، لأن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم. فإن قال قائل فهل لذلك من حد معروف تبينه لنا؟ قيل نعم، ذلك مفهوم في كل شيء من المطاعم والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البر وغير ذلك. نكره تطويل الكتاب بذكر كل نوع من ذلك مفصلا، غير أن جملة ذلك هو ما بينا، وذلك نحو أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما يضعف بدنه وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه وأداء فرائده، فذلك من السرف، أو أن يترك الأكل وله إليه سبيل حتى يضعف ذلك جسمه وينهك قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه، فذلك من الإقتار. وبين ذلك القوام على هذا النحو كل ما جانس ما ذكرنا. فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه عند اجتماع مع الناس وحضور المحافل والجمع والأعياد دون ثوب مهنته أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه ما ارتفع عما قد يسد الجوع مما هو دونه من الأغذية، غير أنه لا يعين البدن على القيام لله بالواجب معونته، فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببعض ذلك وحض على بعضه، كقوله ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ثوبا لمهنته وثوبا لجمعته وعيده، وقوله إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثره عليه، وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد بيناها في مواضعها. وأما قوله وكان بين ذلك قواما فإنه النفقة بالعدل والمعروف على ما قد بينا وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن وهب بن منبه في قوله وكان بين ذلك قواما قال الشطر من أموالهم، وساق بسند عن ابن جريج قوله وكان بين ذلك قواما قال النفقة بالحق، وساق بسند عن ابن زيد في قوله وكان بين ذلك قواما قال القوام أن تنفقوا في طاعة الله وتمسكوا عن محارم الله، وساق بسند عن عمر مولى غفرة قال قلت له ما القوام؟ قال القوام ألا تنفق في غير حق ولا تمسك عن حق هو عليك. والقوام في كلام العرب بفتح القاف وهو الشيء بين الشيئين، تقول للمرأة المعتدلة الخلق إنها لحسنة القوام في اعتدالها، كما قال الحطيئة طافت أمامة بالركبان آونة
الحطيئة
كما قال الحطيئة طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنه من قوام ما ومنتقبا. فأما إذا كسرت القاف فقيل إنه قوام أهله، فإنه يعني به أن به يقوم أمرهم وشأنهم، وفيه لغات أخرى يقال منه هو قيام أهله، وقيم في معنى قوامهم. فمعنى الكلام وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار قواما معتدلا لا مجاوزة عن حد الله ولا تقصيرا عما فرضه الله، ولكن عدلا بين ذلك على ما أباحه جل ثناؤه وأذن فيه ورقص. واختلفت القراءة في قراءة قوله ولم يقتروا، فقرأته عامة قراءة المدينة ولم يقتروا بضم الياء وكسر التاء من أقتر يقتروا، وقرأته عامة قرأة الكوفيين ولم يقتروا بفتح الياء وضم التاء من قتر يقتروا، وقرأته عامة قرأة البصرة ولم يقتروا بفتح الياء وكسر التاء من قتر يقتروا. والصواب من القول في ذلك أن كل هذه القراءات على اختلاف ألفاظها لغات مشهورات في العرب وقراءات مستفيضات في قراءة الأمصار بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب. وقد بينا معنى الإسراف والإقتار بشواهدهما فيما مضى في كتابنا في كلام العرب، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وفي نصب القوام وجهان، أحدهما ما ذكرت، وهو
وكان بين ذلك قواما في نصب وجهان. نعم.
وفي نصب القوام وجهان، أحدهما ما ذكرت، وهو أن يجعل في كان اسم الإنفاق بمعنى وكان إنفاقهم ما أنفقوا بين ذلك قواما أي عدلا، والآخر أن يجعل بين هو الاسم فيكون وإن كانت في اللفظة نصبا في معنى رفع، كما يقال كان دون هذا لك كافيا، يعني به أقل من هذا كان لك كافيا، فكذلك يكون في قوله وكان بين ذلك قواما، لأن معناه وكان الوسط من ذلك قواما.
المهم أن قواما على الخبرية، على خبر كان. هذه الآية مهمة جدا في أن نفهمها، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فنقل هنا في الإسراف والإقتار معان، الأول لم يسرفوا أنفق في المعصية، ولم يقتروا التقصير عن الحد الواجب، فإن أسرف في معصية فهذا إسراف. وعباد الرحمن لم يسرفوا أي لم ينفقوا في معصية، ولم يقتروا أي تركوا النفقة في الواجب، وعباد الرحمن لا يتركون نفقة واجبة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه تجاوز في الحد، ولو أنفق نفقة مباحة لكن هو لا يتجاوز الحد في النفقة، ولا يقتر أي يقصر أيضا في الحد الذي لابد منه. والقول الثالث الإسراف هو أن تأكل مال غيرك بغير حق، ومن أكل من ماله فلم يكن مسرفا. حقيقة المعنى الأول هذا معنى جيد وجيد جدا، وهو قول ابن عباس وقول مجاهد وابن زريج وابن زيد، وهذا القول قول لا يتوجه إليه انتقاد في تفسير هذه الآية. لم يسرفوا ولم يقتروا، فالإقتار هنا ذكر في مقابل الإسراف. لم يسرفوا ولم يقتروا أي لم ينفقوا في معصية ولم يقصروا عن الحد الواجب. أما القول الثاني فيمكن أن يشتبه الواحد عليه باشتباه، ألا وهو في هذا القول الذي فسروه وهو المجاوزة في الحد، هذا الإسراف، أنه قد يقال وهل جعل الشارع للنفقة حدا، بمعنى إذا أنفق الإنسان كل ماله فليكون بذلك متجاوزا الحد، فقد حدث أن بعض الصحابة أنفق كل ماله كالصديق رضي الله عنه، فهل يقال هذا إسراف؟ هل يقال هذا إسراف؟ أما التفسير بأنه هو مجاوزة الحد الشرعي بمعنى المعصية فإنه لا توجه إليه انتقاد، فإن من أنفق في معصية كان آثما، ومن قصر عن واجب كان آثما، لكن من أنفق ماله كله لا يقال هذا، إنما هو داخل في حد النهي، وإن دخل في حد النهي في بعض الصور، وهو مثلا أنه قد يترك النفقة على من يعول مع حاجتهم إلى ذلك، يترك ذلك ثم ينفق من كل ماله في سبيل الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن هذا يكون في بعض الأحوال. فلما كان من أنفق ماله كله تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، فإن الإطلاق في قوله لم يسرف ولم يقتر حمله على المعنى المطلق الذي لم يتوجه إليه انتقاد أولى من حمله على ما يحتاج إلى تفصيل. لأنك لو قلت ما في الإسراف أنه لم يتجاوز الحد وهو أن ينفق مثلا ماله كله، نقول عندك أبو بكر أنفق ماله كله وعندك وعندك، يبقى هتقول أصل هذا فيها تفصيل، فإن أنفق ماله كله مثلا رجاء أن يأتيه مال مثلا، أو كان حسن الظن بالله عز وجل وكذا، فهذا جائز، وأما إذا ضيع من يعول وكذا هذا كان غير جائز. صحيح هذا، لكن هذا لابد فيه من التفصيل. إنما حينما يقال لم يسرف ولم يقتروا، وأي أنهم لم ينفقوا في معصية
ولم يقصروا عن واجب فهذا المعنى عند الإطلاق يكون سالما من الاشتباه. على كل حصل من هنا أن من أنفق ماله في سبيل الله يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولو أنفق ماله كله شريطة ألا يضيع من يعول فإن هذا لا يكون متجوزا ولا مسرفا، ومن قصر في الحد الواجب عليه فيكون مقترا، وهذا هو الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم.
تدل بالآية، إذا جئت مثلا تنفق أنت ربك مثلا 1000 جنيه، لو جئت تنفق 500 أقول لك يا أخي لا، الله يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، تما تنفق نصف مالك أو كذا، وإنما لا تنفق نفقة كبيرة ولا مثلا تمنع، ولكن اجعل الأمر وسطا. فيقال من أنفق ماله كله وحسر الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون ملوما. وقد أنفق أبو بكر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن ينفق ماله كله إذا كان يبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب وكذا، وإن دله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور مثل ما قال كعب بن مالك توبتي أن أخرج من مالي كله. كعب بن مالك كان قد قال ذلك بأن توبته أن يخرج من مالي كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني أمسك عليك شيئا وكذا فهذا دلالة على مثلا ما يكون أفضل له، لكن لما قال أبو بكر تركت لهم الله ورسوله ما قال أمسك عليك إيه أمسك عليك بعض مالك، فالمسائل تختلف، ولهذا يكون هذا التفسير هو الأفضل، وهو أن الإنسان أن المراد بلم يسرفوا أي لم يتجاوزوا الحد فيقع في معصية، سواء كانت المعصية هذه بتضييع من يعول أو كانت هذه المعصية بالنفقة في المحرم. أما ما عدا ذلك فلو أنفق الإنسان ماله كله فلا ضير. كذلك إذا أنفق ماله يرجو أن يأتيه مال غدا أو بعد الغد، أنا في آخر الشهر مثلا معي مثلا 100 جنيه هي في الحقيقة كل مالي، فأنفقتها أنفقت كل مالي رجاء أنني سيأتيني الراتب بعد يومين أو بعد 3 أيام ولا يضرني هذا، فهذا يقال فيه أنفق كل مال لكن لم يوقع في تضييع من يعود. نعم نعم. نعم الإسراف له أصل في الوضع وهو المجاوزة، أصل وضعه في الوضع هو التجاوز، فإن تجاوز الإنسان في مباح حتى وصل إلى الإسراف في أمور الدنيا هذا يقال إسراف، وهذا مذموم وهذا مذموم. أما في الآية هنا ذكر الإسراف في مقابل الإقتار، وذكر الله عز وجل قوله وكان بين ذلك قواما، إذن عندنا 3 ألفاظ إسراف وإقتار وقوام، فما هو المعنى هنا؟ لم يسرفوا يعني لم ينفقوا أموالهم كلها، ولم يقتروا يعني لم يقصروا عن نفقة تلزمهم، وكان بين ذلك قواما يعني وسطا بين هذا وذاك، هذا قول خذ بالك، وقول لم يسرفوا أي لم ينفقوا في معصية، ولم يقتروا يعني يقصروا في نفقة واجبة، وكان بين ذلك قواما بمعنى أنه لم ينفق في معصية ولم يقصر في واجب، فيدخل فيه لو أنفق كل ما له في سبيل الله. إنما هنا الإسراف نعم يحتمل النفقة أنه يكون في النفقة إذا تجاوزت الحد، وبهذا فسر جماعة من أهل العلم ليه؟ لأنها ذكرت في مقابل الإقتار، أما الإسراف من حيث هو في الإطلاق فهو المجاوزة في النفقة المباح. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر فيشركوه في عباداتهم إياه، ولكنهم يخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إما بالكفر بالله بعد إسلامها، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فتقتل بها، ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من الفروج. ومن يفعل ذلك، يقول: ومن يأتي هذه الأفعال فدعا مع الله إلى أن آخر وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق وزنا، يلقى أسامة، يقول: يلقى من عقاب الله عقوبة ونكالا كما وصفه ربنا جل ثناؤه، وهو أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن الآثام قول بلعاء بن قيس الكناني: جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا، والعقوق له آثام، يعني بالآثام العقاب. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم من المشركين أرادوا الدخول في الإسلام ممن كان منه في شركه هذه الذنوب، فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية يعلمهم أن الله قابل توبة، قابل
توبة من تاب منهم،
توبة من تاب منهم. ذكر الرواية بذلك، وساق بسند عن ابن عباس أن ناس من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعون إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ونزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال ابن جريج وقال مجاهد: مثل قول ابن عباس سواء. وساق بسند عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، وأن تزني بحليلة جارك. وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وساق بسند عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، الآية. وساق بسند عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وذكر عن مسروق قال: قال عبد الله، وذكر الحديث. طيب نعم. وذكر أيضا بإسناده عن عبد الرحمن بن أبزة أمره، عن سعيد بن جبير أن عبد الرحمن بن أبزة أمره أن يسأل ابن عباس.
وساق بسند عن سعيد بن جبير أن عبد الرحمن بن أبزة أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية، والآية التي في الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، إلى ويخلد فيه مهانة. قال ابن عباس: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له. والتي في الفرقان: لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق، فما ينفعنا الإسلام. قال: فنزلت: إلا من تاب. قال: فمن تاب منهم قبل منه. وساق بالسند عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة فقال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما، عن الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألت ابن عباس عن ذلك فقال: لما أنزل الله التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الآية، فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية، فإن الرجل إذا عرف الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. فذكرت لمجاهد فقال: إلا من ندم. وساق بسند عن سعيد بن جبير
فلا توبة له، أي أنه يبقى حق المقتول باقيا، وأما حق الله عز وجل فيغفر بالتوبة. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن جبير قائل
فيما يبكي قول ابن عباس في توبته لو اي فيما تعلق بحق المقتول، فان القتل يتعلق به ثلاثه حقوق: حق الله وهذا يكون يغفر بالتوبه، وحق اولياء المقتول وهذا بتمكين من القصاص او الديه، وحق المقتول وهذا يبقى الى يوم القيامه فيعوضه الله سبحانه وتعالى، اي يعوض الله عز وجل القاتل بتوبته ويوفي المقتول بأخذه من القاتل بقدر ما قتله. نعم.
وساق بسند عن سعيد بن جبير قال لي سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين عن قول الله والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر إلى من تاب، وعن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. قال فسألت عنها ابن عباس فقال أنزلت هذه الآية في الفرقان بمكة إلى قوله ويخلد فيه مهانة، فقال المشركون فما يغني عنا الإسلام وقد عبلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش. قال فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال وأما من دخل في الإسلام وعاقله ثم قتل فلا توبة له. وساق بسند عن ابن عباس قال في هذه
الآية، ابن عباس يحمل آية التوبة في الفرقان على الذين كانوا مشركين ثم أتوا هذه الأشياء في حال شركهم، فهل إذا أسلموا تجب التوبة ما قبلها حتى القتل؟ قال نعم تجب، أما من دخل الإسلام وعقله فلا توبة له، لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وعلى كل الأحوال لا تفهمن أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه كمذهب الخوارج هنا أن مرتكب الكبيرة لا يغفر له، لا، فإن مذهب ابن عباس ليس هذا في كل كبيرة إنما هذا في القتل، هذه واحدة. الأمر الثاني أن ابن عباس لا يقول بخلده في النار كما تقول الخوارج. الأمر الثالث هل ابن عباس يقصد أنه لا توبة له أنه يدخل النار حتما ولو حصل منه قصاص أو أولياؤه أولياء المقتول أخذوا الدية؟ إذا ما قيمة الدية وما قيمة القصاص؟ وإنما هي جوابر لما يكون من الإنسان. فأيضا لو كان المقصود من كلام ابن عباس فلا توبة له أي أنه سيعذب حتما ولكنه بعد ذلك يخرج من النار، فيكون هذا القول لا علاقة له بقول الخوارج، فإن الخوارج لا يقولون هذا، إنما الخوارج يقولون بكفره يوم أن قتل وبخلوده في النار إذا دخل فلا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. لكن هل هذا يكون ذنبا؟ هل هذا يكون ذنبا يعذب عليه حتما؟ لكن الظن بمراد ابن عباس هنا أنه هو ما وضحه الأئمة والعلماء حينما قالوا بأن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، ويكون هذا المراد به هو الحق الذي يكون لمن؟ للمقتول، وأنه لا توبة له أي تنفعه في هذا الحق، بل لابد من استفاء هذا منه يوم القيامة، والله عز وجل يخلف عليه خيرا. وبهذا يكون ما قاله ابن عباس وما قاله العلماء واحد. نعم. ومن من حمل على يعني أنه قد يعني يعذب، ولكن قالوا حكوا في هذا أيضا رجوع ابن عباس رضي الله عنه، هذا إذا ثبت، وإلا فالأصل كما قلنا أنه محمول على الحق الذي يبقى للمقصود. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال نزلت في أهل الشرك. وساق بسند عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر فذكر نحوه. وساق بسنده عن أبي هريرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة ثم انصرفت فإذا امرأة عند بابي ثم سلمت ففتحت ودخلت، فبين أنا في مسجدي وأصلي إذ نقرت الباب فأذنت لها فدخلت فقالت إني جئتك أسألك عن عمل عملت هل لي من توبة؟ فقالت إني زنيت وولدت فقتلته. فقلت لا، ولا نعمة العين ولا كرامة. فقالت وهي تدعو بالحسرة وتقول
فقامت
وهي تدعو بالحسرة وتقول يا حسرتا أخلق هذا الحسن للنار؟ قال ثم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح من تلك الليلة ثم جلسنا ننتظر الإذن عليه فأذن لنا فدخلنا ثم خرج من كان معي وتخلفت، فقال ما لك يا أبا هريرة، ألك حاجة؟ فقلت له يا رسول الله صليت معك البارحة ثم انصرفت وقصصت عليه ما قالت المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت لها؟ قال قلت لها لا والله ولا نعمة العين ولا ترق
ولا نعمة العين ولا
كرامة ولا نعمة العين ولا كرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت ما قلت، أما كنت تقرأ هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقال أبو هريرة فخرجت فلم أترك بالمدينة حصنا ولا دارا إلا وقفت عليها، فقلت إن تكن فيكم المرأة التي جاءت أبا هريرة الليلة فلتأتني ولتبشر. فلما صليت مع النبي
ولتبشر
فلما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فإذا هي عند بابي، فقلت أبشري، فإني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قلت لي وما قلت لك، فقال بئس ما قلت لها، أما كنت تقرأ هذه الآية؟ فقرأتها عليها فخرت ساجدة، فقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة مما عملت، إن هذه الجارية وابنها حران لوجه الله وإني قد تبت مما عملت.
لكن ذكر الحشيب أن هذا ضعيف.
وساق بسند عن أبي الجوزاء قال اختلفت إلى ابن عباس 13 سنة فما شيء من القرآن إلا
فما شيء من القرآن إلا
سألته عنه، ورسولي يختلف إلى عائشة فما سمعته ولا سمعت أحد من العلماء يقول إن الله يقول لذنب لا أغفره. وقال آخرون هذه الآية منسوخة بالتي في النساء ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن خارجة بن زيد أنه دخل على أبيه وعنده رجل من أهل العراق وهو يسأله عن
أبوه زيد بن ثابت
وهو يسأله عن هذه الآية التي في تبارك الفرقان والتي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقال زيد بن ثابت قد عرفت الناسخة من المنسوخة، نسختها التي في النساء بعدها بستة أشهر. وساق بسند عن الضحاك بن مزاحم هذه السورة بينها وبين النساء من يقتل مؤمنا متعمدا 8 حجج. وقال ابن جريج وأخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ فقال لا، فقرأ عليه هذه الآية كلها. فقال سعيد بن جبير قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي، فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. وقد أتينا على البيان عن الصواب أن القول في هذه الآية التي في سورة النساء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وبنحو الذي قلنا في الآثام من القول قال أهل التأويل، إلا أنهم قالوا ذلك عقاب يعاقب الله به من أتى هذه الكبائر بواد في جهنم يدعى أثاما. وساق بسند عن عبد الله بن عمرو
يعني
قال
سبق تحرير هذا الموضع من قبل في آية النساء، والذي عليه العلماء أن لكل ذنب توبة حتى القتل فإن له توبة فيما تعلق حق الله سبحانه وتعالى، أما فيما تعلق بحق المخلوق فإن هذا إنما يوقف إلى يوم القيامة أو ينال المقتول ممن قتله يوم القيامة، ثم بعد ذلك الله عز وجل يكون قد أخلف على القاتل بتوبته أجورا عظيمة. ولا يفهمن واحد أنه لا يدخل تحت المشيئة أو وأنه لابد أن يعذب حتما أو أن هذا الذنب والقتل أنه ليس له توبة، فإن النصوص شهدت بأن لكل ذنب توبة وليس القتل بأعظم من الشرك ولا غيره، هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل الذنوب تدخل تحت المشيئة إلا الشرك الأكبر، فإن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعض أهل العلم يدخل الشرك الأصغر لدخول في عموم لفظة الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني يغفر إشراكا، أما القتل وكذا وكذا فإنه يدخل في عموم ما يدخل تحت المشيئة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب بذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فكيف يعاقب هذا في الدنيا بالقصاص أو كذا أو بدفع الدية ثم بعد ذلك أيضا لا يدخل تحت المشيئة بل إنه يعذب على ذلك؟ ويكون المراد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة، أي أنه يبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. مثل يا إخواني سائر حقوق العباد، أليست سائر حقوق العباد تبقى إلى يوم القيامة؟ لكن هل تجزم أن من عليه حق للعبد ولم يرجع حتى مات أنه لا يدخل تحت المشيئة؟ لا، يدخل تحت المشيئة، فجميع الذنوب والمعاصي تدخل تحت المشيئة. نعم نعم نعم.
خلاف العلماء في قبول التوبة يعني المؤخذة بالآخرة،
المؤخذة بإيه؟
الآخرة القاتل، هل يختص منه بالآخرة؟ هل القاتل الذي القاتل العام يختص منه بالآخرة ولا
يعني يؤخذ من حسناته؟
هو شخصا
بيرجح، نعم هو شخصا بيرجح أنه يبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. نعم.
ذكر التأويل،
ذكر إيه؟
التأويل لما يقتل اللي هو يقتل مؤمنا متعمدا، ذكر التأويل فيه
من باب الوعيد.
قال
نعم أنا هذا من باب الوعيد. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال الآثام واد في جهنم، وساق بسنده عن مجاهد في قول الله يلقى أثاما قال واديا في جهنم، وساق بسنده عن مجاهد مثله.
ابن شرير في موضع النساء ترجيحه.
نعم. وساق بسنده عن عكرمة في قول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما قال واديا في جهنم فيه الزنا، وساق بسنده عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا لي بطعام ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة زنة 10 عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 50 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام، قلت وما غي وآثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكر الله في كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله في الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وساق بسند عن ابن زيد في قوله يلقى أثاما قال الأثام الشر، وقال سيكفيك ما وراء ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وساق بسند عن قتادة في قوله يلقى أثاما قال نكالا، قال ويقال إنه واد في جهنم. وساق بسند عن زكريا بن أبي مريم قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول إنما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 70 خريفا بحجر يهوي فيها أو بصخرة تهوي عظمها كـ10 عشراوات سمان، فقال له رجل فهل تحت ذلك من شيء؟ قال نعم غي وأثام. قول يضاعف له العذاب يوم القيامة اختلفت القراءة في قراءته، فقراءته عامة قراءة الأمصار سوى عاصم يضاعف جزما ويخلد جزما، وقرأه عاصم يضاعف رفعا ويخلد رفعا،
يعني بالسكون،
وقرأه عاصم نعم يضاعف رفعا
جزما أنه
ويخلد رفعا
يضاعف ويخلد حتما، يعني لا نقول جزما يعني مجزومة. نعم.
وقرأه عاصم يضاعف رفعا ويخلد رفعا كلاهما على الابتداء، وأن الكلام عنده قد تناهى عند يلقى أثامة ثم ابتدأ قوله يضاعف له العذاب. والصواب من القراءة عندنا فيه جزم الحرفين كليهما يضاعف ويخلد، وذلك أنه تفسير للآثام فلا فعل له، ولو كان فعلا له كان الوجه فيه الرفع، كما قال الشاعر متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي، فرفع تعشو لأنه فعل لقوله تأتيه معناه متى تأتيه عاشيا، وقوله ويخلد فيه مهانا ويبقى فيه إلى غير نهاية في هوان، وقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يقول تعالى ذكره ومن يفعل هذه الأفعال التي ذكرها جل ثناؤه يلقى أثاما، إلا من تاب يقول إلا من راجع طاعة الله تبارك وتعالى بترك ذلك وإنابته إلى ما يرضاه الله، وآمن يقول وصدق بما جاء به محمد النبي الله وعمل عملا صالحا يقول وعمل بما أمره الله من الأعمال وانتهى عما نهاه الله عنه.
فإن هذا دليل صدق التوبة، فإن التوبة تقبل إذا كانت توبة نصوحا. وما التوبة نصوحة؟ نصوح هي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تساوي الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة وكذا، وأن الإنسان يبذل الأعمال الصالحة طلبا لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه. نعم. طيب نقف عند قول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
كلام عام.
نعم.
كلام عام. كلام عام. تعرضش شيء. أصدق خالدا يعني باقيا فيه.
لا لكن ذكر كلام ابن عباس و...
ما ذكرش أي شيء. قال أبو جعفر كذا وفصل لأي
تقول يا شكرات من؟ كما قلنا هذا حكاه البعض، لكن والله أعلم أن الأشبه أن ابن عباس لم يخالف أصلا، وإن كان قال في الظاهر لا توبة له، لما يقصد بذلك فيما يتعلق بحق المقتول، لا يقصد أن مثل هذا لا يدخل تحت المشيئة. يعني أساس قول ابن عباس الذي يظهر أنه ليس خلاف ما ذهب إليه أهل العلم. نعم نعم نعم. يعني يكون من باب الوعيد، يعني من باب الوعيد، وأن آية النساء هذا في من مات، آية النساء ليس فيها منع التوبة، وآية الفرقان فيها التوبة، فإذا تاب كما في آية الفرقان تاب الله عز وجل عليه، لكن هل يتوب الله عز وجل عليه من جميع الحقوق أو يبقى حق المقتول في الآخرة؟ وأما حق أولياء المقتول فقد تم استيفاء بالقصاص أو بالدية، وأما حق الله عز وجل فقد غفر له. نعم.
قال شيخ الإسلام بذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، فقال عمرو يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي يا عمرو من أين قلت إني لا أغفر لقاتل؟ فأقول أنت يا رب قلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال فقلت له فإن قال لك فإني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ فسكت عمرو بن عبيد
ولا يستطيع أن يجيبه ولا أهل الأرض. إنما هؤلاء لا نقول يعني أقل أحوالهم أنهم كالواحد كالأعور ينظر إلى بعض النصوص ويترك بعضه، ومثل هذا دائما يخصم عند المناظرة، وكأنه يعظم أمر الله فيقول لو أن الله عز وجل أتى بي وقال يا عمرو بن عبيد من أين لك أن القاتل يعذب؟ قال يا ربي قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. طب انت ما عندك يا عمرو بن عبيد لهذه الآية في القرآن؟ فلهذا قال: فلو قال لك إني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين لك أني لا أغفر للقاتل؟ فسكت. ولو أنه بنى منهجه على القرآن كله لما احتاج إلى أن يقول مثل إيه؟ أن يقول مثل هذا القول، مثل ما تقول أنت مثلا لو جاء واحد تناظره في مسألة الثورات والخروج على الحاكم الظالم ويقول ذلك، لو أن الله عز وجل مثلا جاء بيوم القيامة وقال لي بخرج على الظالم، لقلت له يا ربي قال نبيك صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الظالم إذا رأيتم الظالم كذا ولن تخذ على يديه فإن وإن، يذكر هذا، سوف يقال له أيضا نفس المسألة، سوف يقال له طيب فماذا تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيكون بعد أمتي يهدون بغير هدايا ويهدون بغير هدايا واستنوا بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشافعين في جثماني، اسأل الحديث وحديث ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها وحديث 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 وحديث، وكأن الشارع هو هذا النص الذي يستدل به الخارج، أو هذا النص الذي يستدل به المعتزل، أو هذا النص الذي يستدل به الجبري، أو هذا النص الذي يستدل به القدري. أما علم هؤلاء وهم يدعون الخوف من الله أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابا كاملا فيه البيان والهدى ولا تناقض فيه؟ أما سكتوا إذا كانوا معظمين شعائر الله؟ أما سكتوا إذا لم يعلموا؟ لماذا تكلموا بغير علم؟ فالذي قرأ هذه الآية في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ألم يقرأ الآية هذه الأخرى في النساء أيضا وفي غيرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ بل وفي قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قرأوا هذه الآيات؟ نعم، كم خصمت المعتزلة يا أخواني وكم خصم أهل البدع، ولكن هل من عائد وتائب؟ قل أن يرجع مبتدع. يعني الآن عمرو بن عبيدة لما خصم بالحجة هنا المفترض أن يقول يا أخواني رجعت وأنبت، هل رجع عمرو بن عبيد؟ ما رجع. في هذا الموضع في مواضع عديدة خصم، هل رجع؟ ما رجع. قل أن يتوب صاحب بدعة، قل، وهذا معنى ليس له توبة، والله يا أخواني قل. يعني الواحد سبحان الله يعني على عجري وبجري، يعني التجارب أو الوقائع البسيطة التي تعرض لها الإنسان 5 6 7 مثلا، وبعض الأخوة يقول يا شيخ اجلس معه لعل الله أن يهديه وكذا، نعم خلاص اجلس معه لعل الله أن يهديه، ما أذكر واحد رجع يا أخواني، بل ما أذكر واحد أنصف وعدل، كل يقوم وأفحمت الشيخ وقلت الشيخ إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ما في واحد، ما في واحد. ليه إخواني؟ لأنه ليس طالب هدى. ولا مثلا قد يقول قائل طيب يمكن أنت ما أنتش صاحب حجة، نقول كيف والحجة هي الإجماع، المسألة ليست اجتهادية. نقول أنا مثلا أفحمت رجلا كان يناقشني في النزول على ركبتين او اليدين او يناقشني بكذا، انا افحمت ولم يستطع ان ارد، كان ينبغي ويجب علي ان يرجع الحق. مسائل اجتهاديه، المسائل الشرعيه حسبك فيها انك ترى نفسك انك على القول الراجح، لكن تقطع وتجزم ان هذا هو القول الصواب وانا مخالفه وضال، لا طبعا في مسائل الشرعيه. لكن يجي واحد يناقشني في خروج على الحاكم ظالم، والذي رفع السماء بغير عمل، والذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا وموسى عليه السلام رسوله وإبراهيم رسوله وجعل آدم أبا البشر، إنه للحق المبين والصراط المستقيم وما عداه فضلال مبين، تجزم بهذا لأن هذا إجماع الأمة. لكن من رجع؟ أهم كلهم، أهم خذ أحسنهم منطقا وحيد بن عبد السلام، سمعت رد هشام البير عليك؟ قال نعم سمعت هذا رد حقيقة، يعني الرجل مؤدب وذكر الحقيقة يعني ردا علميا وكذا وكذا، حتى يقول لي بعض الأخوة لكنه اتهمك بأنك يعني جاهل، فقلت أصاب الرجل، أنا فعلا جاهل وكذا، ولكن يعني أنا أدعو إلى أن أجلس معه وقد يكون عنده أشياء هو غافل عنها، وقد يكون عندي أشياء أنا غافل عنها، وكذا وكذا. قد يبدأ هذا الكلام حتى هم نزيل مقطع تحديه انصاف، مش عارف الشيخ وحيد انصاف لمن، لي ولا له ولا للشرع، صف لمن؟ وعايز يجلس معي بعد هذا ليه؟ عايز يجلس معي ليه؟ ونحن نقلنا له الإجماعات. ماذا بعد الإجماع؟ كان هو ينبغي ألا ينام، الإنصاف بقى الإنصاف. لكن إحنا دي مجالس عرفية يا إخواني، خصوصا في الشباب المصري، أي حاجة بس خلاص تصريفه، اقنعه بس بحاجة وخلاص، أي حاجة اكذب عليه صدقك ويمشي معك إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. روح المملكة تعالى وأنا طالب ابن باز وتعلمت إيه مع ابن باز، يقول لك بس امسك تعال نروح دروس الذي حضر ابن باز، معروف كده يعني. ولهذا تجرأ كثير من الناس الأقزام على أن يتبوا أماكن ليست أماكنهم، وأن ينحرفوا عن المنهج الواضح البين بلا شبه. فتعالى أنت أنصف هشام البيان، سمع لك كلاما، ما احتاج أن يجلس معك، سمع لك كلاما، هذا الكلام عرضه على كتاب السنة، إذا به مخالف لإجماع منهج السلف، كان ينبغي عليك أن تحاكم هشام البيان إيه؟ لما ذكره من دعوة؟ هشام البيان يدعي أن هذا إجماع، هات أنت أن هذا ليس إجماع، تجلس معي ليه؟ تجلس معي نتغدى مع بعض؟ تجلس معي يعني يعانق بعضنا بعضا؟ أنت مالك أنت؟ ده قول، حتى لو شاب البيان هذا من 7 قرون رد عليه الآن، من 7 قرون، مش من بلدك، مش من محافظتك، لو من 7 قرون. ولهذا البعض أيضا مما انتشر عندنا من قواعد باطلة، هل جلستم معه؟ لماذا ما جلستم مع فلان قبل أن تبدعوه؟ سبحان الله، هل جلستم؟ هل ما يلزم يا أخواني بارك الله فيكم، هذا ما يلزم. الحجة إنما تقام بوصولها، سواء أنت جلست أو بلغ الخصم مقالك. هشام صنف كتابا وقرأ زيد وعبيد، خلاص وصلت الحجة، وعلم بأن قرأ واطلع عليه، خلاص وصلت الحجة، يبقى خلاص انتهت المسألة. كيف بقى إذا هو رد على كتابك هذا؟ طبعا نتكلم نحن في المسائل المجمع عليه، انتبهوا، نتكلم في المسائل المجمع عليه اللي هي أصول أهل السنة والجماعة. فكان وحيد هذا لو أراد الإنصاف يعمل إيه؟ يقول والله يا إخواني أنا اطلعت على الردود وكذا وكذا، والرجل هذا ادعى الإجماع فيها وليس بإجماع. فالإمام أحمد ذكر في أصوله أصول السنة أن المسألة خلافية، واللذكائي ذكر أن المسألة خلافية، والخلال سأل الإمام أحمد كيف قال المسألة خلافية، والشعبي ورد عنه كذا كذا أن المسألة خلافية وغير ذلك. لكن الرجل اعتمد على بعض الكتب في ذكر الإجماع، وهذا الإجماع ليس إجماعا قطعيا، بل حكاه البعض نعم، ولكنه مردود بما عليه جماهير أهل العلم مثلا من أن هذا ليس إجماعا وإنما المسألة مسألة خلافية. هذا كلام علمي، لكن هو أراد أن يبرئ نفسه أمام طلابه بأحسن تبرئة. فبهذا انتهى ما قاله الشاب عند طلابه، وفي نفس الوقت صار هو إيه؟ صار هو العالم المنصف، وصار هو الشيخ المتقن ما شاء الله تبارك وتعالى. وبنفس منهجك نقول لماذا رددت على المداخلة أو الشيخ ربيع قبل أن تجلس معه؟ مش كنت تجلس معه، يمكن عندك حاجة مش واضحة يوضحها لك، هو عنده حاجة مش واضحة فضلتك توضحها له، واخد بالك مثلا يعني؟ ما هو نفس المسألة، اشمعنا هذه تفطب محاضرة في جميع البلدان الرد على ربيع المدخل؟ دول جماعة أتباع، خلي بالك أتباع واحد في المملكة اسمه ربيع، ليه اسمه ربيع المدخل؟ مفكر الناس كلها الوحيد مفكر نفسه هو على السنة، والناس دي كلها خارج السنة. طب هو مفكر ليه؟ طب انت طلعت الغيب، واخد بالك؟ وعمالين يتعرف في علماء السنة جميعا جميعا، يعني ابن باز والعثيمين والألباني، لا أهل السنة علماء السنة جميعا، شيخ محمد حسان مبتدع، شيخ الحويني مبتدع، شيخ يعقوب مبتدع، شيخ محمد العريفي، الشيخ الحديثي مبتدع، الشيخ السديس مبتدع، ما ترك ولا عالم من علماء السنة. تستطيع أن تقف مع كل كلمة هذه كلمات تقوم ظهرا، دول عندك علماء السنة؟ علماء السنة حينما تتهم رجلا بأنه يطعب علماء السنة، تعال الحدادي إلا العجب ابن باز ولا عجب الألباني ولا يعجبه ابن عثيمين، كل هؤلاء عنده مخالفون للسنة، ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا ذهبي ولا شوكاني ولا صنعاني ولا كل هؤلاء. نعم نقول هذا يطعن في علماء السنة، إنما حينما تطعن أنت في من يستحق الطعن من هؤلاء فلا يقال طعن في علماء السنة. وبعدين علماء السنة كلهم علماء السنة جميعا. يبقى إذن يا إخواني المقطع اللي قال أنصف، هذا أساء إلى نفسه أولا وأساء إلى طلابه حينما حجبهم عن إيه؟ عن الخير. أنت ما تحتاج أن تجلس مع هشام البيالي، كما أن هشام البيالي رد عليك في هذا وبين حسب ما ذكر من أدلة عوارك ومخالفتك للمنهج وانحرافك الانحراف المبين الذي به صرت واحدا من المبتدعين المغفلين عن منهج السلف. كما ذكر هذا اذكر أنت الرد عليه واحدة واحدة. الإجماع، الإجماع لم يثبت، النقلات في غير محلها، الشيخ ربيع ما زكاه علماء الأمة بل طعن في علماء الأمة، ولهذا نقلب عليك نفس الطريق. أنت تقول طعن في حسان وكذا بلا دليل، أنت بقى تطعن في ربيع، فمن الذي خالفهم في حكمه على حسان ويعقوب؟ أهو والحويني؟ أهو الشيخ مقبل؟ أم هو الشيخ ربيع؟ أم هو الشيخ عبيد؟ أم هو الشيخ النجمي؟ أم هو الشيخ كذا؟ لكن من الذي يخالفك في الطعن في الشيخ ربيع؟ أهو الألباني؟ أهو ابن باز؟ أهو الفوزان؟ ولكنهم لا يعون للأسف الشديد. وآفة كثير من هؤلاء آفة الطلاب، آفة الطلاب الذين أوجدوا لهؤلاء بيئة صاروا بها متصدرين. إنما الطالب لو تربى على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وعلى الأقل يحاكم شيخا، من أين لك هذا يا شيخ؟ من أين لك هذا؟ استفسر يا أخي. عائشة استفسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، ولازال الصحابة يرجع بعضهم بعضا. فتجد هؤلاء جميعا أهل البدع والهواء أصحاب هوى، قل من يرجع إخوان. ولهذا احنا ما عندنا إلا حينما نقول رجوع أهل البدع وكذا مثل أبي حسن أشعري رحمه الله، فإن أبي حسن لما رجع يعمل تعد عبر التاريخ ده تعد الواحد أو الاثنين أو كذا، لكن ما في لسه واحد من قريب نجلس معه والله يا إخواني ما صحت له كلمة، ومع ذلك طلع يقول الحمد لله أقمت الحجة الحمد لله وهكذا. وإحنا بنقول للإخوة يا إخوة والله هذا، طب يجلس معه أحد الإخوة مش مشكلة يقيم الحجة عليه، الإخوة قد تكتب بس يجلس لعله لعله لعله، واخد بالك ما في لعله حصل ده، لكن هذا كله كذب وافتراء وقلبي لماذا؟ وقلبي للحق. حتى الذين جلسنا معهم وما حصل حوار يوم كان على السنة، بعدما بعد ذلك أرادنا نرد علينا يقول لك يا باك كل واحد يقول لك أنا أصلا منذ أن رأيته هو لم يدخل في قلب إلي، لم يدخل كده، أنا كان فيه ريبة، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله إيه الجمال هذا، هو حد يشوفني بقى في قلبه ريبة؟ ده كان في قلبي ريبة، أنا كنت كذا. والآخر يقول ستنبئكم الأيام، ستنبئكم الأيام أنه خارجي، أكاد أقطع بأنه خارجي، والدليل لكن ستنبئكم الأيام. ليه ما تنبئكم ما ينبئكم المقال؟ هات كلامة في الخوارج، هات كلامة في كذا، لكن لو لا يستطيع أن يقرأ قراءة ربعة بذلك. تعرفوا ليه ربعة؟ لأن يحب ربعة ويحب أهل ربعة ويقف مع ضد من يعاد ربعة. كذبت لعم الله، وإن الكون كله من سمعنا يعلم أنك لكاذب. نحب ربعة ونحاربها سبحان الله، ونحارب من يحارب ربعة سبحان الله. ما تخاف أن تقف بين يدي الله؟ عمرو بن عبيد يا ضال يا مضل، عمرو بن عبيد أوجد حجة إذا وقف بين يدي الله ولكنها حجة مبطورة. فهل عندك النص الذي وقف به عمرو بن عبيد إذا وقفت بين يدي لو سألت هشام البيري بيحب ربعة؟ عمرو بن عبيد المعتزلي أوجد آية يقولها إذا وقف بين يدي الله، ويحج مبطورة مردودة، لكن أوجد آية. فماذا أوجدت أنت يا رسلان إذا وقفت بين يدي لو سألت هشام بيحب ربعة؟ هشام ضد الجيش، هشام خارجي. تقول حتى أنا لو مكانك أقول ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها. وهذا الرجل وإن أجاد في الكلام في الخروج وضد التكفيرين وكذا، إلا أن هذا الرجل مع أهل الأهواء والبدع ما أدري إيه، إلا أن هذا الرجل مثلا وجهه إلى الحزبيين، يبقى حتى اسم كلام يعني يمشي تحت قاعدة. لكن تجي عندي محل لا يختلف عليه اثنان، يعني اسأل هؤلاء، اسأل انت الاخوان، اسأل انت اهل ربعة، ارجع يا رجل المقاطع اللي على الموقع، شوف كم مقطع لربعة وقناة ربعة وكم مقطع لهؤلاء. وما نحن ردنا على العدوي ده، احنا لم نقبل من العدوي ان يخاطب اهل ربعة طبقوا الشريعة، ده احنا لم نقبل من العدوي هذا. ولما تغير هي حربنا وحدة، يوم ان كنت تثني علينا فما الذي تغير؟ لكن تعالى انت بقى، انا اذا وقفت بين يدي الله قلت انك على منهج الخوارج، وان اصلت ضد ذلك في كثير من المواضع، ما حجتك يا هشام؟ اقول يا ربي وقف على منبره بفصاحته المدعاة وقال للأمة كلها ان هشام البيري حكم على جموع المصريين التي خرجت 30/6 بأنهم خوارج، يعني فإذا لقيتهم فاقتلوهم، يعني الجيش خارجي. إذا هو يحاكمني أنني حكمت على جموع المصريين، جموع الشعب اللي خرجت أنهم خوارج. الذي يدافع بقى عن الجموع دي والذي يرد على الجموع، من الخارجي اللي بيرد ولا اللي بيدافع؟ اخواني سبحان الله، الذي يطعن في ولي امره وينتقد سياسته، من الخارجي فينا هذا؟ ولا الذي له مقطع قمتم على الروس شبي يوم ان قلنا لجيشنا قفوا لا تأخذوا امركم من احد بل انتم اولو الامر لا حاجة إلى أن تستشير أحدا أو أن ترجع، نشد على يديك في حرب التكفيريين وفي حرب كذا، انزل على بركة الله، كلام معناه بس. يبقى احنا نؤيد ونشد عليه، ومع ذلك لما سمعنا هذا قلنا يا جماعة في حاجة، دي نصيحة كان ينبغي ان احنا ايه ان نصيحة تكون فيما بيننا وبينه، ولا نخرج عن خطين ولا نخرج عن خطين. خلاص يا جماعة النصيحة سديدة لو كنا بيننا وبينه، لكن ما ينفعش تكون نصيحة على الملأ، لكن النصيحة في محلها، نشد على يديه مش نتهم بكذا، نشد على يديه ونقول انزل ما تأخذ كلامك من أحد وهكذا. لكن مع ذلك قلنا كان ينبغي أن تكون النصيحة على المنبر حتى لا يقال بأن القاعدة كذا. لكن الذي ينتقد السياسات والذي يلوم غيره بأنه يحكم على هؤلاء بأنهم كذا، والذي يطعن في ولاة الأمور الآخرين، درس حتى بعض الإخوة جاب مقطع كده عمال يرد على هؤلاء يلوم، طب انتوا دلوقتي على الإخوان بعد مرسي بلوم، انتوا دلوقتي بتقولوا الجيش خان وكذا وكذا وكذا، طب لماذا لم يكن، اسمع بقى، لماذا لم يكن الجيش خائنا يوم أن وقف ضد الرئيس مبارك، مع أن ولاءه كان للرئيس مبارك أعظم من ولاء لمرسي؟ لا 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 لا، الكلام ده يقبله ولي الأمر. يعني تعايز تقول إن الجيش كان لا يوالي الرئيس بتاعه؟ يعني هو سعى في إسقاطه وسعى في خلعه بقى؟ بقولك يا إخواني هذا الرجل سبحان الله ما وجدت أغزر في مادة الرد من هذا الرجل. أنا حتى قلت الواحد بيدافع، شوف يا أخواني بيدافع عنه معانا ويشهد أن عنده ضلالات، وبيقول أن رسلان بيقول أن دي فعلا مخالفات، ومع ذلك سبحان الله يدافع عنه كذلك. سألت أنت، شوف سألت من يدافع عن رسلان بهذه الضلالات، سألت لما تبدع عن الحلبي؟ سكت. صح يا محمد؟ صح يا حمادة؟ شهرته حمادة؟ ولا انت اسمك حمادة اصلا؟ محمد وشهرته حمادة، وطارق اهو قال لا قول انت. قلت له لا قول انت. قال لا ما اعرفش ما اعرفش. ومع ذلك تحذر من الحالة دي. ولو تقوله نفس المسألة في مأربي نفس المسألة، ولو تقوله في حواني نفس المسألة. لان غاية ما يقول في انتوا كلكم السلفين هما، غاية ما قد يقال في حواني ان يعني بيؤيد الثورات. قال لا. وهذه واحدة مما عند هذا الرجل. تطعن في القطب بيطعن في الانبياء، اطعن في الرسول بيطعن في الانبياء، تطعن في القطب اللي بيطعن في اصحابه، اطعن في هذا اللي بيطعن في اصحابه. تطعن شوف مخالفات قطب ومأرب وحلبي بالتقعيدات في الجرح والتعديل الجديده وحويني وحسان وعدوي، وكل هؤلاء المخالفات دي اجتمعت فولدت رجلا اسمه رسلان. سرقات علميه، ما يشوف غزاره يا اخواني، اسراك، حوز اخلاقيات خد، عاوز الفاظ خد، عاوز طعن في انبياء خد، عايز طعن في صحابه خد، عايز تجسس جرح والتعديل خد، عايز صوفيات خد، اشعريات خد، ثناء على اهل بدع واهواء خد، عاوز يعني زمن قصير حينما تكلم في المنهج ولم يكن هذا ضربة على زمن بعيد خد. ولكن يوجد له متعصبة أعظم من متعصبة حسان وحويني وهؤلاء. فالشاهد من هذا الكل يعني لعل يعني بسطنا القول بهذا، أنه فعلا قل أن يرجع صاحب هوى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، قل ما يرجع. ولهذا لا تبالي بهذا، بلغ حجة واقم الحجة ولا تبالي به، واعلم أنهم سيكذبون حتما. نعم.